أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وبحبكم أنا دائم ومتيم ولأجلكم بين الأنام أكرم فإذا وقفت بحبكم أترنم. قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهدي سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كما نظم الفرات فائضي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. محمد شمسهم والمرتضى قمر مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى الدرجات وإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات.
صلى الله على محمد علي بن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. لكم إخواني وأخواتي هذه المناسبة السعيدة ميلاد كريم أهل البيت عليهم السلام الصبط الأكبر والنور الأزهر أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الدقائق الإيمانية نتحدث عن شيء عن شخصية هذه الشخصية العظيمة والإمام الهمام. كما ذكرنا في الليالي السابقة وبالأخص البارحة أن العظماء عندما يتميزون بصفاتهم المعنوية وبالقوة الروحية التي يمتلكونها، فإذا لا بد من التميز حتى يصبح الإنسان عظيما، لا بد أن يتميز. وتميز الإنسان بملكاته بكمالاته بصفاته المعنوية بما قدمه للبشر من بصماته في هداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور، هذا هو التميز. ولهذا تميزت شخصية نبينا صلى الله عليه وآله على الكائنات بأكملها، لأنه هو واسطة النور، واسطة الفيض بينه وبين الباري تبارك وتعالى وبين بقية الموجودات. هذا هو التميز في واقعه. كذلك أيضا في نقله البشرية من الجاهلية من الظلمات إلى النور، هذا هو التميز. عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب في الجاهلية كانوا يعيشون في ظلمات، لم يكن أحد يتوقع ويتصور أن تلك القلوب التي هي أصلب وأشد من الصخر يمكن أن تلين بكلمات الله تبارك وتعالى. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله قد لين تلك القلوب إلا من طبع على قلوبهم، فهذا هو الإنجاز. نحن أمام شخصية من نور رسول الله صلى الله عليه وآله، الصبط الأكبر والثمرة الأولى من اجتماع النبوة والإمامة، هو المولود الأول لأمير المؤمنين وفاطمة سلام الله عليهما. فابتهج بطبيعة الحال البيت النبوي وأشرقت الأنوار في كل زاوية من زواياه، وابتهج أهل المدينة أيضا تفاعلا لابتهاج رسول الله، بل السماوات أيضا ابتهجت واحتفلت، لأن العناية عناية إلهية، فكانت الرعاية من الملائكة، وكانت الرعاية من رسول الله، وكانت الرعاية من أمير المؤمنين، وكان الرحم الطاهر للزهراء سلام الله عليها هو الذي حمل هذه النطفة المباركة وهذا المولود إلى أن خرج إلى عالمنا عالم المادة. إذن نحن أمام هذه الشخصية العظيمة. البيت النبوي إخواني يعتبر أشرف بيوت البشرية على الإطلاق، وأكمل البيوت التي ضرب لها القرآن الأمثال. هذه الآية التي ذكرناها: في بيوت أذن الله أن ترفع، هو بيت علي وفاطمة. يسأل أحد الصحابة عندما نزلت هذه الآية: أبيت علي وفاطمة منها؟ قال رسول الله: بل من أفاضلها، من أشارفها، من أشرف هذه البيوت، بل هو المقدم على جميع البيوت. مولود يولد في البيت العلوي في البيت النبوي، ماذا سيكون شأنه؟ ستتلقاه يد رسول الله، يد أمير المؤمنين، يتربى في حجر فاطمة، يتغذى من لبن فاطمة. إذن غذاء معنوي ومادي متميز على بقية الأغذية. المعلم هو رسول الله، المعلم هو أمير المؤمنين، العاطفة والعلم اجتمعت في قلب الزهراء سلام الله عليها، فسوف يكون مولودا وتلميذا متميزا من جميع الجهات وبمعنى الكلمة. آية النور المباركة التي تعتبر هذه الآيات في ذيلها ومن تكملتها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. بعد ذلك تأتي أجزاء هذا النور أو هذه المشكات إلى أن يقول الإمام الصادق عليه السلام: فسرت المشكات بفاطمة، المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: المشكات فاطمة، والمصباح فسرت بالحسن عليه السلام، والزجاجة بالحسين. إذن موقع الإمام الحسن المجتبى في هذه الآية المباركة هو المصباح الذي تولد ذلك النور وهذا المصباح من نور الله ثم من نور رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة، وأحيط في هذه المشكاة. المشكاة أخواني مثل أول بيوت، أول لما نقول في روزنة وتحط عليها الفانوس أو المصباح، هل يسموها يعبر عنها الكوة في الجدار، هذه هي المشكاة. ثم بعد ذلك يوضع المصباح ويوضع عليه زجاجة حتى يتركز نوره ولا يؤثر عليه الهواء. الزجاجة المحيطة بذلك المصباح حسب هذه الرواية هو الإمام الحسين عليه السلام، وبحسبها أيضا فإن المصباح نفسه هو الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. وهذه لها معاني دقيقة لو أردنا أن نتدبر فيها لحصلنا على فوائد جنة. الآية تقول: في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا البيت الطاهر الذي ذكره القرآن الكريم وهو من أبرز مصادقه بيت النبوة، ذات يوم يأتي قتادة فقيه أهل البصرة إلى الإمام الباقر عليه السلام، يسأله الإمام الباقر: من أنت؟ قال: أنا قتادة ابن دعامة البصري. قال له: أنت فقيه البصرة؟ قال: نعم أنا فقيه أهل البصرة. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن الله خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا. هذا قتادة باعتبار أنه جعل نفسه فقيها لأهل البصرة، الإمام يريد ذكره، أنت الآن فقيه، والفقيه بطبيعة الحال إذا أراد أن يفتي لابد أن يرجع إلى الحجج، إلى القرآن وإلى أهل البيت عليهم السلام، وهناك حجج بين الله وبين الناس، فهل رجعت إلى هؤلاء الحجج أم أخذت من عند نفسك وبرأيك؟ ويحك يا قتادة، إن الله خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه، أظلة عن يمين العرش. هذه وجوداتهم مو بس داهية الشوفة في الدنيا، لا، لهم وجودات سابقة محيطة بالعرش، فهؤلاء هم، هؤلاء هم الحجج. يقول قتادة فسكت، ثم قلت للإمام عليه السلام: والله يا ابن رسول الله، إني وقفت أمام كثير من الفقهاء وقدامهم وعن يمينهم، ما ارتعدت فرائصي وما ارتجف قلبي كما هو الآن وأنا أمامك. يقول: أنا جتني رجفة، قلبي ارتجف عندما وقفت أمامك يا ابن رسول الله. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: أتدري أين أنت؟ شاهدنا إحنا على الآية الكريمة: أتدري أين أنت؟ بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني أنت الآن وأنت أمام هذا الشخص من أهل البيت عليهم السلام، يعني أمام الإمام الباقر، وارتعد قلبك وارتجف قلبك واضطرب لأنك أمام بيت من بيوت الله، نفهم من هذه الآية أن البيت ليس المراد به الحجر والطين، لا، المراد ببيوت في بيوت أذن الله أن ترفع هم الأئمة نفسهم. حتى التعبير هل بيت علي وفاطمة منها إشارة إلى وجودهم في تلك البيوت، وإلا لا منقب ولا فائدة إلى الحجر والطين، وإنما لمن فيه. البيت هم أهل البيت، نفس هذا الكيان الحامل لتلك الروح المباركة، هذا هو البيت في بيوت أذن الله أن ترفع. ثم بعد ذلك قال له: نعم يا ابن رسول الله، صدقت والله، جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. فهم أنه ليس الأمر إلا وجود أهل البيت عليهم السلام. إذن الإمام الحسين أو الإمام الحسن عليه السلام تخرج من هذه المدرسة المباركة، مدرسة علي وفاطمة. التاريخ إخواني عندما ينقل لنا سيرة الإمام الحسن عليه السلام نلاحظ أنه يختلف تماما عن بقية تاريخ أهل البيت. هنا تتغير النبرة، تختلف المعلومات، تختلف الأيدي، الأفواه، الأقلام تختلف تماما، إذ لم يظلم إمام في التاريخ كما ظلم الإمام الحسن سلام الله عليه. وهذه لها مبررات ولها عوامل، من خلال ما سوف نسرد يعني بصورة سريعة شيء من هذه الظلامة في التاريخ، سوف نلاحظ إن شاء الله كيف قلب الإمام الحسن وصبر الإمام الحسن، هل عظم وهل حلم. بعض الأحيان يوصف الإمام الحسن بالحلم، لكن كيف يتجلى حلمه عندما نراجع التاريخ وعندما نراجع الأقرب إلى الإمام الحسن المقربين إليه، فإننا سوف نفهم مكانة هذه الشخصية ومعنى الحلم في هذه الشخصية، معنى الصبر، معنى الأناد في هذه الشخصية. عاش الإمام عليه السلام أشد الفترات وأشد الظروف بعد رحيل أبيه سلام الله عليه، ومعاوية يطمع في الملك، يريد الأمر أن يرجعه إلى بني أمية، يريد أن يأخذ تلك النتائج التي حصدها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعيد لكبار قريش قبهتهم، وأيضا يجعل من هذه الخلافة الإلهية أن يجعلها مملكة وملكا عقيما. من أبرز العوامل التي أدت إلى تحريف تاريخ الإمام الحسن عليه السلام هو كونه ابن فاطمة، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي احتلت المكانة في الآخرة والدنيا في العوالم السابقة قبل العوالم اللاحقة، طمع فيها غالبية الصحابة، كل واحد يريد يتشرف بمناسبة ومقاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يكون زوجا لفاطمة. لم يحظى أحد بذلك، كلما جاء أحد من الصحابة إلى رسول الله يخطب فاطمة كان يقول رسول الله: أمرها ليس بيدي، أمرها بيد الله، بيد السماء، يوم من الأيام إذا يجي الأمر الإلهي أنا أزوجها. وبالفعل لم تزوج إلا لأمير المؤمنين، إذ لولا علي كما في الرواية لما وجد كف لفاطمة، وهذه فيها معاني عميقة جدا هذه الرواية. بعد أن تزوجت فاطمة من علي بدأ الحقد يثور في قلوب الأطراف الأخرى، لماذا لم نقبل نحن وقبل علي؟ فبدأ الحقد، وكل ثمرة سوف تنتج من هذا الزواج المبارك سوف يصب عليها جام غضب هؤلاء القوم، وكان الإمام الحسن هو أول الثمار، وبطبيعة الحال لابد أن يكون مصاب حقد أولئك، ولابد أن يكون مصاب ظلم أولئك القوم، فنظروا له من هذا المنبر. وكذلك أيضا شرافة النسب لرسول الله دعت بني أمية يطأطئون رؤوسهم، فلهذا هم يحقدون على أهل البيت أيضا من هذه الجهة. من أبرز أيضا عوامل تحريف سيرة الإمام الحسن عليه السلام وتاريخه كونه استلم الخلافة بعد أبيه. الخلافة كما تلاحظون وتسمعون في التاريخ الخلفاء الراشدون، التعبير هذا على أساس أن ذي الفترة كانت فترة متزنة، يعني المسلمون ينظرون إلى هؤلاء الخلفاء الأربعة بما فيهم يعني أمير المؤمنين عليه السلام على أساس أنها خلافة راشدة متعقلة، بغض النظر عن أنهم هل كانوا يستحقون هذا المقام أو لا باختلاف آراء المسلمين، لكن ينظرون إليها أنها فترة خلافة متعقلة. ثم بعد ذلك، بعد هؤلاء الأربعة عندما انتقلت إلى معاوية لا يعبرون عنها خلافة راشدة، أنت ما تشوف التاريخ يقول الخلفاء الراشدون إلا الأربعة، بعد ما يعبروا عن معاوية وما بعده أيضا من الخلفاء يعبروا عنهم راشدين، يمكن يختاروا بعدين عمر بن عبد العزيز يقولوا إيه هذا رجعت الخلافة إلى الخلافة الراشدة. فجميع المسلمين يحترمون هؤلاء الخلفاء، لكن هناك أيضا خليفة ومذكور عند المسلمين جميعا وكلهم يعتقدون بمرحلة خلافته، وهو الإمام الحسن عليه السلام. فترة الإمام الحسن كانت فترة 6 أشهر وهو خليفة للمسلمين، بايعه جميع المسلمين إلا من تمرد على البيعة، وهم يقولون أنه إذا بايع قوم من المسلمين، كبار المسلمين بايعوا شخصا وارتضوا به يكون خليفة. فالإمام الحسن عليه السلام اجتمعت فيه جميع مواصفات الخلافة الإسلامية الجامعة بين جميع الأطراف، ارتضاه الناس، وفي نفس الوقت أيضا حسب اعتقاد الشيعة الإمامية بالإضافة إلى رضا الناس هو منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، فمكنه الناس من الخلافة فهو خليفة. إذن اجتمعت في الإمام الحسن عليه السلام الخلافة باعتقاد جميع المسلمين. لكن بما أنها فترة بسيطة جدا وفترة تعتبر انتقالية من الخلافة إلى الملك، صارت لا تذكر كثيرا، وإلا هو خليفة، يعني الخلفاء الراشدين سيعتبرونهم 5 بالإمام الحسن عليه السلام، وهو إمامنا الثاني والخليفة بلا فاصل بعد رسول الله وأمير المؤمنين، ثم الإمام الحسن سلام الله عليه باعتقادنا. هذه الفترة الإمام الحسن سار بسيرة أبيه في نفس الأمور. لماذا نقول بسيرة أبيه؟ باعتبار هو الإمام وهو الذي أعاد للأمة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وغير ما كان عليه القوم سابقا. سابقا في فترة الخلفاء بعضهم تغير العطاء، عطاء من بيت المال كان في خلافة أبي بكر بالتساوي، صار في خلافة عمر بالتمييز بين بعض المسلمين على البعض الآخر، يعني المهاجرون يختلفون عن الأنصار، يقولون هؤلاء المهاجرون الأولون الأقدمون إليهم ميزة، من كان له سبق ومن كان سيفه قد مهد لانتشار الإسلام يقول بطبيعة الحال له ميزة تختلف غير ذاك الشخص اللي توه بعد طول هالسنوات في آخر أيام رسول الله جاء وأصبح صحابي كأبي هريرة مثلا. يقول إذن العطاء سيختلف في ما بين المسلمين، وجهة نظر موجودة لخليفة من خلفاء المسلمين. لكن عندما جاء أمير المؤمنين عليه السلام أرجع العطاء كما هو، استاء كثير من الناس، ترى صعب، ولك شلون ترجعني أنا مثل العبد اللوياء، العبد تعطيه نفس ما تعطيني أنا، هذا ما ينعسل. فبدأت الأحقاد على أمير المؤمنين تزداد، وبالفعل جاءت الحروب. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ترى ما وزع مناصب ولا أعطى المنصب المناسب يعطيه الشخصية المناسبة، حتى وإن كان فلاحا حتى وإن كان عبدا، المهم فيه جميع مواصفات الولاية يعطيه الولاية على المكان الفلاني. فاغتاظ كثير من الناس، جاءت الحروب واحدة تلو الأخرى إلى أن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام. عندما جاء أبو محمد الحسن سلام الله عليه سار بنفس السيرة، القوم شافوا الآن إذا بعد نقبل خلافته ونواصل ونخليه بهالكيفية العطاء سيستمر بالتساوي ولا تبقى لنا ميزة، فأثار القلاقل والبلابل في خلافة الإمام الحسن عليه السلام، وازداد حقدهم أيضا عليه عن الحقد السابق. إذن هذه خلفية إلى مسألة الحقد تجاه الإمام الحسن عليه السلام. تجارب الإمام الحسن سلام الله عليه مع أبيه أمير المؤمنين خلال الحروب، عرف كيف يدير الأمور وهو الإمام المعصوم الذي علم من السماء كيف يميز بين الحق والباطل، بل هو الحق الذي يدور الأمور تدور مدارا. فأراد الإمام الحسن عليه السلام أن يبني الجماعة الصالحة وأن يحافظ عليها ولا يضحي بأي واحد من أصحابه في أي مواجهة من هذه المواجهات التافهة بين المسلمين. وبالفعل كان شديد الحرص على أصحابه، ويعلم أن الكوفة آلت إلى مآل لا يستطيع هو الآن في هذه المرحلة، مو للمستقبل أيضا، لا في هذه المرحلة لا يستطيع أن يتحرك بالقلة القليلة من أصحابه من أجل أن يواجه معاوية. فكان يريد أن يحافظ عليهم إلى أن سارت الأمور وجاء الصلح، والصلح كان مرغم عليه الإمام الحسن عليه السلام. حتى نواصل، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الآن إخواني لننظر كيف تتجلى شخصية الإمام الحسن في المواقف الصعبة، وكيف يتضح لنا صبره وحلمه مع أنه يريد أن يحافظ على الثلة القليلة التي كانت معه. ترى قلة قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بل لا تبلغ حتى أصابع اليد الواحدة. هالثلة المؤمنة التي لا يستطيع الإمام الحسن يواجه بها أراد أن يحافظ عليها، ولكن الطعن في القلب ومن الخلف عندما تكون نفس هذه الثلة المباركة الصالحة هي تتأثر بالشائعات أو تصل إلى مرحلة من اليأس وتتحدث مع الإمام الحسن عليه السلام بكلمات لعلنا نحن لو كان أمامنا المعصوم نقول لا ندري كيف ننظر إليه فضلا عن أن نتحدث معه. ترى الأمر صعب، ترى هم الظروف، ترى إحنا قد نعذرهم أيضا، صحيح إمام معصوم بين أيديهم، بس الظروف التي مروا بها وثبتوا مع ذلك بعد مرحلة اللسان كيف يتحدثون مع الإمام، يمكن يكونوا معذورين، هم بشر غير معصومين، وهو قلبه من السماء التأييد والتثبيت يكون لديه من السماء، بعد هؤلاء يكونون معذورين. انظروا مجموعة من خلص الإمام عليه السلام: قيس بن سعد بن عبادة، معروف سعد بن عبادة صحابي وهو أحد أفراد السقيفة والذي كان يريد الخلافة لنفسه، ابنه قيس كان من أخلص أصحاب أمير المؤمنين ومن الولاة الذين ولاهم على مصر أيضا، وهو أيضا واصل المسار مع الإمام الحسن ومن أفضل أصحاب الإمام الحسن، قيادة متميزة لسعد. هذا عندما سمع بالصلح حزنا شديدا وتأذى أذى كثيرا وضاق صدره وتغيرت أحواله، ولعله كان معاوية أراد أن ينتهز الفرصة في هاللحظات وقل لي شوف ترى الأمر مآله إلي فعليك بمبايعتي. بعض الروايات تقول أن سعد قد أقسم أنه لا يبايع معاوية حتى يكون بينه السيف والرمح. يقول معاوية احتال عليه وقال له، وضع الرمح والسيف بينهما وقال خلاص الآن انتهى نذرك، بما أنه قد جاء الرمح والسيف بيننا فتحقق النذر، إذن الآن بايعه. بعض الروايات تقول بايعه، الآن بايعه مكره مضطر. المهم وصلت المرحلة إلى أن من أقرب المقربين للإمام الحسن يبايع ماذا؟ معاوية. انظر ماذا يقول حجر بن عدي، هذا أيضا صحابي من صحابة رسول الله أولا ومن صحابة أمير المؤمنين ومن الأبدان في الكوفة أو البصرة، أصابه أيضا القنوط واليأس بعد عملية الصلح، أمر ليس بالسهل. شلون دليل يفهموا عملية الصلح أنها تمهيد لثورة الإمام الحسين ومحافظة عليهم؟ لا يستطيعون فهم ذلك. يقول: أما والله، هذا حجر يخاطب الإمام الحسن، أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك. بعد ذيك اليوم إلا انضربت بالخنجر اتمنيناك مت وإحنا متنا وياك. يعني صعبة القضية أن يقول أحد الإمام المعصوم هكذا، وأيضا ممن؟ من أقرب المقربين. ترى القضية ما كنا قابلينها، ولو أنت مت كان افتكينا. ولم نر هذا اليوم، فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا. ترى هم مستعسين وفرحين أهل الشام، وإحنا رجعنا مرغمين وكارهين. هذا حجر بن علي. يقول الإمام الحسن انشغل بالصلاة، كان في المسجد، بعد فراغه من الصلاة التفت إليه بعد وظيفة الإمام، هل قلب هذا الذي اضطرب في تلك اللحظة؟ وإحنا هكذا ترى مع أئمتنا في لحظة من اللحظات لما صيبنا البلايا نقول لهم ترى إحنا بشر ما نتحمل ما نصبر، ترى تأمرونا بالصبر ونحاول، لكن بعد تصل إلى مرحلة قلوبنا ما تتحمل، فأفيضوا علينا من الماء، اعطونا من نفحاتكم، رطبوا قلوبنا، تشفعوا لنا عند الله لعل الله سبحانه وتعالى يرأف بنا. وإحنا في ليلة كريم أهل البيت، ونسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا الكريم أن لا يردنا خائبين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتضامر الزمان علينا. هل شكوانا لأئمتنا عليهم السلام، وبالأخص لكريم أهل البيت. التفت الإمام عليه السلام لحجر وقال له: يا حجر، قد سمعت كلامك في مجلس معاوية. اتضح ان هالكلام بعد مو فقط بينه وبين الامام الحسن. وليس كل انسان يحب ما تحب، ولا رايه كرايك، واني لم افعل ما فعلت الا ابقاء عليكم، والله تعالى كل يوم هو في شان. ترى انا حتى ابقي عليكم انتم البقيه الباقيه، احافظ عليكم ليوم ادخركم، والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. يعني بيجي لحظة من اللحظات يكون الموقف يختلف عن هذا، نستطيع نواجه كما حصل مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وتكون الشهادة. ترى دينين ما كانوا يطمعوا في الدنيا أصحاب الإمام الحسن القلة القليلة، لا، كانوا يريدوا لماذا لم نواجه ونستشهد. كانوا هؤلاء ينظرون هذه النظرة، مو أنهم يريدوا الراحة ويحبون الدعاء. أيضا عدي بن حاتم قال للإمام الحسن عليه السلام: يا ابن رسول الله، لوددت أني مت قبل ما رأيت، أخرجتنا من العدل إلى الجور، فتركنا الحق الذي كنا عليه، ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه، وأعطينا الدنيا من أنفسنا، وقبلنا الخسيس التي لم تلق بنا. إلى هذا المستوى يقول الإمام عليه السلام: يا عدي، إني رأيت هوى معظم الناس في الصلح وكره الحرب، فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون، فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما، فإن الله كل يوم هو في شأن. نفس الكلام الذي ذكره لحجر بن عدي. إذن يتضح أن الإمام قاعد يواجه نفسيات أصحابه التي أصابها اليأس، ومع ذلك يقول له أحدهم: السلام عليك يا مذل المؤمنين. ترى ده مو غريب على الإمام الحسن، واحد من أصحابه من الخلص أيضا، ويدخل عليه ويسلم عليه بهذا السلام، والإمام الحسن عليه السلام يقابله بالصبر والتحمل. ما عرفوا النتائج إلا من بقي بعد ذلك ورأوا النتائج والآثار من خلال صلح الإمام الحسن. الإمام الحسن عليه السلام مصداق الآية الكريمة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهو الزاهد العابد الذي إذا وقف بين يدي ربه ترتعد فرائصه. تقول الروايات أنه إذا أراد أن يتوضأ يصفر لونه، الوضوء بعد يخليه يرتجف ويصفر لونه. يقال له: لماذا هذا؟ فيقول: حق على من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. بين يدي من أنا واقف؟ بين يدي ملك الملوك الباري تبارك وتعالى، جبار السماوات والأرض. فهذا حق من يقف أمامه أن يرتجف. الإمام الحسن عليه السلام إذا أردنا أن نتعرف على تاريخه الصحيح فنذهب إلى روايات أهل البيت. هالروايات اللي تنقل إلينا حقيقة الأمور. ترى احنا تاريخنا الآن التاريخ الإسلامي بما أنه مزيف زي ما ذكرنا في كثير من المواقف وهو أساساً دون في فترات معروفة، نقول كيف يتعرف علماؤنا على تاريخ أهل البيت والحال هذا ومصادرنا كثير منها أتلفة. تدروا وش اللي حصل في مصر عندما دخل صلاح الدين الأيوبي إلى مصر؟ ماذا فعل بالشيعة وبالدولة الفاطمية وبآثار الشيعة هناك؟ يعني كثير من الآثار. هذا ابن أبي عمير أحد الرواة عن أهل البيت عليهم السلام، عندما أخذ من قبل السلطات آنذاك دفن المسانيد والروايات في الأرض، فالأرض أكلت الأسناد، يعني الرواة الموجودين في الروايات أكلتها. فبعد ما عرفوا الرواة والرجال الذين نقلوا هذه الروايات، وبما أنه ثقة قالوا كل مسانيد ابن أبي عمير فهي ماذا؟ مراسيله كلها موثوقة وصحيحة ويعمل بها. هذه هي الفترة الزمنية. أهل البيت أو علماء أهل البيت وفقهاؤهم يتعاملون مع الروايات الصحاح التي نقلت لنا الأحكام، ومن خلالها يتعرفوا على سيرة أهل البيت. يعني من روايات الأحكام يستفيد الشيء من تاريخ أهل البيت. ما عندنا روايات تاريخ كثيرة، قليلة، فيقول نجي إلى روايات الأحكام ونشوف الأجواء الموجودة فيها نقدر نستشف شيء من تاريخ أهل البيت عليهم السلام، وإن غالبية التاريخ وذلك التاريخ المزيف. مع ذلك رووا لنا ما شاء الله من الروايات التي تعتبر مدرسة تألق بها الإمام الحسن عليه السلام، وكان نبراسا تسير عليه الأمة والبشرية. أنقل لكم مجموعة من الروايات ونختم بها بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
هذه الروايات من مدرسة الإمام الحسن سلام الله عليه. يدخل عليه رجل من الأثرياء فيقول له: يا ابن رسول الله، إني أخاف من الموت. فقال له الإمام عليه السلام: ذاك لأنك أخرت مالك، ولو قدمته لسرك أن تلحق به. هذا جاءت وقال: ترى أنا أخاف من الموت. قال للإمام الحسن: لأن مالك ضميت، أخرت، ما أنفقت في سبيل الله، ما أخرجت حقوقه، ما قدمت إلى الفقراء. لو كنت أنت قدمت مالك أمامك للآخرة، يعني أنفقته في محله، لما خفت هذا الخوف، لكنت تريد أن تلحق به سريعا. كنت تتمنى الموت ولا تخاف من الموت؟ وش اللي يخليك تخاف من الموت؟ ما أدري، حساب، عقاب، يحاسبوني على كل شيء، فلو قدمت كل شيء ما كنت خايف. في الحث على الالتزام بالمساجد عن الإمام الحسن عليه السلام: من أدام الاختلاف إلى المسجد، اختلاف يعني الروحة والجهة، كثرة الذهاب، أصاب ثمان خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدل على هدى أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. لولا هذه الأخيرة لكفى. تترك الذنب لأنك تروح المسجد بكثرة وتختلف على المساجد، لو حياء من الله، لو خشية من الله تترك الذنب، لو حياء من الناس تترك الذنب. هذا في حد ذاته ترك الذنب، ولو حياء من الناس، أهم شيء ما تترتب عليك آثار الذنوب. هذه فائدة تحصلها من ماذا؟ من ذهابك إلى المسجد. أيضا من كلماته الجميلة: المصائب مفاتيح الأجر. ترى لما نصاب بمصيبة هذه بداية وصول الأجر والثواب إلينا. إحنا من نصاب بمصيبة خلاص نتأذى وتضطرب أمورنا وتتغير أحوالنا، بينما الإمام الحسن عليه السلام يقول لنا: ترى هذه مفاتيح الأجر، بداية الثواب. دع المصيبة، الله سبحانه وتعالى اختار لك البلاء من أجل أن يعطيك الحسنات والأجر والثواب، فاعتبر أن رحمة الله بدأت تنزل عليك لما جاءك البلاء. استقبل الرحمات الآن، عليك بالاستغفار والتسبيح. في هذه الحالة تواجه هذا البلاء كما واجهه الأنبياء والأولياء، وبعد ذلك رايح تعقبه آثار على نفسك وروحك، وعاقبة حسنة أيضا. وبالأخص من يدعي الموالاة لأهل البيت فليتخذ البلاء ماذا؟ جلباب، يلبس البلاء لباس عاد في نفسه في ماله وفي أهله، دفع الله عنا وعنكم كل سوء وبلاء. أفضل الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه أصلي وسلم عليه، صلوات ربي عليه
بآل محمد. عرف الصواب بآل محمد، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صواما بلا كسل، وقام ما قام قواما بلا ملل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم، ويطعم الجائعين السمن بالعسل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف في البيت حاف النعل غير منتعل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف في البيت حاف غير منتعل، وعاش في الناس آلافا مؤلفة، مغفورا من الذنب معصوما من الزلل، وطار في الجو لا يهوي على جبل، وطاف في البحر لا يخشى من البلل، ما كان عند الله يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. جماعة قرأوا المولد قبل شوي حتى يعني نختصر وما أطول عليكم، وأنا بجيب الأبيات ونختم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مضت بغياهب الغسق الدجى أشعة مطلع الحسن الزكي، تفرع من أصول زاكيات أتت في ذلك الثمر، في ذلك الثمر الجني، هو اللطف الذي غمر البرايا، وكم لله من لطف خفي، هو النور الذي قد شع قدما بساق العرش مع نور النبي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قد خصت رسول الله بشرى وعمت في البسيطة كل حي به الأملاك به الأملاك قد هبطت تزف البشائر بالغداة وبالعشي بنفسي أول القمرين أوفى بغرته على القمر المضيء فما قمر السماء مهما تجلى بأبهام محياه البهي. أعد لكريم أهل البيت ذكرا ودع ذكر ابن شيبان وطي إذا افتخرت بعلياها قريش بعهد هدى وعصر جاهلي فإن الله شرفه عليها بسؤدده التريد الهاشمي هو شرف النبي الطهر إرثا حوى شرف النبي الطهر إرثا وحاز على الإمامة من علي هوى شرفا حوى شرف النبي إرثا وحاز على الإمامة من علي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ابن كريم أهل البيت ذكرى ودع ذكر ابن شيبان وطي إذا افتخرت بعلياها قريش بعهد هدى وعصر جاهلي فإن الله شرفه عليها بسؤدده التليد الهاشمي حوى شرف النبي الطهر إرثايا وحاز على الإمامة من علي أفضل الصلاة وعجل فرج آل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وآل محمد وبكريم أهل البيت. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والنفاق والمنافقين. اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا وانصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان وفرج عن جميع المسلمين بالأخص إخواننا في فلسطين وفي كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم موتانا وموتى الحاضرين وإليهم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.